اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. هذا هو الباب الذي سنقف عنده اليوم أيها الإخوة الكرام. وهذا الباب من جملة الأبواب التي يسردها الإمام البخاري في هذا الموضع لبيان ما ينبغي أن يكون عليه العالم الذي يحدث ويعلم ويعظ، ينبغي أن يكون على حكمة وفطانة وحذاقة، فقد يترك بعض الأفعال ويترك بعض الأقوال مخافة أن تفضي إلى ما هو أشد منها، كما مر معنا في الدرس الماضي في الباب الذي عنون له البخاري باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشر منه. فهذه الأبواب قد خصصها البخاري في هذا الموضع لبيان الصفة التي ينبغي أن يتصف بها المعلم، وهي أن يتخير الأقوال في مواضعها، وأن يتخير الأوامر والنواهي حيث تنفع وحيث لا تؤدي إلى شرر أكبر من المنكر الذي نهى عنه. الآن باب من هذا القبيل، قال: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. فهذا باب جليل كذلك، لأن العالم ينبغي أن يراعي أحوال المخاطبين وأن يراعي أفهامهم ويراعي مداركهم وكيف يستقبلون هذا الكلام. فلعل رجلا أو طالبا لا يتضح له المراد من الكلام فيفهمه على غير وجهه. فهنا قال الشيخ زكريا الكندهلوي كلام جميل في هذا الموضع، قال: في هذا الكلام جواز تخصيص بعض الطلبة الأذكياء في الدرس، وليس هذا من كتم العلم ولا من منع العلم ولا من كونه سرا. وقال كذلك شيخ زكريا وهو يفهم من الحديث فهما جميلا جدا، قال: لا ينبغي عند الأغبياء كلام لا تدركه أفهامهم. وهذا دل عليه أنه يمكن فهم من هذا الكلام أنه يمكن أن يمنعوا من حضور الدرس، يعني وصل إلى هذا الحد. لو أن رجلا لا يتسع فكره ولا تتسع مداركه لفهم المراد فيمكن أن يحجب ويمنع لئلا يتسبب ذلك في فتنة له، يعني هذا حرصا عليه، ليس من باب إقصائه عن العلم ولكن من باب ألا يفتتنه. نعم، هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري دلل عليه فقال، قال علي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدث الناس بما يعرفون. ما المراد بقوله بما يعرفون؟ يعني بما يفهمون، بما يفهمون. كيف عرفنا أن هذا المراد من هذه الكلمة؟ لأن البخاري قال كراهية ألا يفهموا، فالبخاري قد شرح هذه الكلمة في الترجمة، قال من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، ثم قال عن سيدنا علي حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تدركه أفهامهم وتستوعبه عقولهم ويفهمونه. ثم قال يبين سيدنا علي رضي الله عنه لما أمر بهذا، قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف يمكن أن يعني يكذب أحد الله ورسوله؟ قال لأنه إذا سمع ما لا يسعه فهمه ولا يتصور إمكانه يعتقد استحالة وجوده حسب عقله، يعتقد استحالة وجوده حين لا يتصور إمكانه. قال فإذا أسند هذا إلى الله تعالى وإلى رسوله وقع في هذا المحذور، فإذا قلت له قال الله أو قال رسول الله والقضية لم يستوعبها ولم يتصور إمكانها فنسب هذا إلى الكذب. لذا قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لذلك خصوا كلامكم بمن يفهمه وبمن يمكن أن يقف عليه على وجهه الصحيح. وهنا أيها الإخوة هنالك قول كقول سيدنا علي رواه مسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود في الاتجاه نفسه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا على بينة من هذا الأمر، لذلك سيدنا علي يقول كلاما وابن مسعود يقول مثله. فقد روى مسلم في صحيحه برقم 31 عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. عرفنا هذا الحديث، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه أفهامهم أو لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك أورد هذا الحديث حدث الناس بما يعرفون. وهنالك رواية رواها أبو نعيم في مستخرجه ورواها كذلك آدم بن أبي إياس زاد فيها زيادة حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. المراد بينكرون يعني لا يستوعبونه ولا تتسع أفهامهم له. روى مسلم في المقدمة، هذه رواية مسلم في المقدمة ببداية الكتاب. إذن العالم والمعلم ينبغي أن يعرف أين يضع حديثه، هذا هو المراد بذلك لئلا يفتتن بعض من لا يفهم المراد. لذلك قال العلماء ما هي الأشياء التي لا يستحب أن تذاع دائما لئلا يعني يفهمها الناس أو بعضهم على غير وجهها؟ قال العلماء أحاديث الصفات والأشياء المتشابهة، هذه ليس كل الناس يفهمونها على وجهها، لذلك لا ينبغي أن تقال في المجالس العامة. ومن ذلك قالوا الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. كذلك إذا قيلت في مجالس عامة قد تفهم على غير وجهها، أو أحاديث الفتن التي لا يفهم المراد منها، أحاديث الفتن التي قد لا يفهم الطالب المراد منها قد تحدث له فتنة. لذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مر معنا أنه كان يحفظ جرابين، بث أحدهما ولم يبث الآخر، وقال لو بثته لقطع هذا البلعوم، وهي أحاديث الفتن. ما ذكرها أبو هريرة لأنه يريد أن يحدث الناس بما يعرف، ولئلا تقع في غير ما ينبغي أن تكون. ثانيا من الأشياء، لذلك قال الحسن البصري رحمه الله قد أنكر تحديث الحجاج بحديث العرنيين. تعرفون حديث العرنيين الذين غدروا واستاقوا الإبن، وما فعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل بهم أشد العقاب، فحدث الحجاج بذلك، فأنكر الحسن البصري ذلك وقال إن الحجاج سيتخذ هذا الحديث وسيلة إلى سفك الدماء وإلى المبالغة في سفك الدماء، فهو سيأخذها على غير وجهها. لذلك ينبغي على طالب العلم إذا كان في مجلس أو في درس أن يتخير الأحاديث والمواعظ التي يريد أن يلقيها على الناس بما يتناسب معهم، فحدث الناس بما يعرفون، يعني بما يستوعب بما يفهمونه. نعم، هذا الحديث الذي ذكره سيدنا البخاري رحمه الله عن سيدنا علي من ناحية علم المصطلح، وقال علي هذا اسم معلق لأنه ما ذكر له إسنادا، لكن هو ليس في الحقيقة معلقا لأنه ذكر إسناده بعده. الآن خالف البخاري بعض الشيء، ذكر الأثر، هذا يسمى أثرا لأنه عن الصحابي وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر المتن ثم ذكر بعد ذلك الإسناد، فإسناد هذا المتن إلى سيدنا علي هو هذا. يقول البخاري حدثنا بذلك يعني عبيد الله بن موسى، هذا شيخ البخاري مرت ترجمته معنا في الدرس الماضي، وقلت لكم يقال هو أول من صنف المسند بالكوفة، وهو توفي 213 للهجرة، عن معروف ابن خربوذ وهو من صغار التابعين، وليس له في البخاري إلا هذا الأثر، ليس له ذكر في موضع آخر، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين. قد يقول قائل فلما أورده البخاري؟ أورده البخاري لأنه ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أثر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أولا، ثانيا لأن له ما يشهد من حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم والذي أخرجه الإمام مسلم، نعم، وذكرت لكم لفظه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك يتسامح في هذا، ولو أورد البخاري له هذا الأثر فلا مانع في ذلك. فهو إذن كان مولى عثمان وهو من صغار التابعين، يروي عن أبي الطفيل. أبو الطفيل من؟
عامر بن واثلة.
عامر بن واثلة آخر الصحابة موتا. أي سنة مات؟ في سنة 110 للهجرة، عن علي بذلك. السؤال لما أخر الإسناد عن المتن هنا؟ قال ليخالف البخاري بين طريقة إيراد الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إيراد الآثار، فبالأثر أخر الإسناد. نعم، أو لعله فعل ذلك من باب التنويع، يعني مرة يذكر الحديث بإسناده ومرة يذكر متنه ثم يذكر إسناده، لا حرج في ذلك. هو موقوف طبعا أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه، ليس مرفوعا طبعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يبدأ البخاري بحديث آخر في نفس الباب، يعني من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، الحديث الثاني في نفس الموضوع، يقول البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم إخواني هذا هو المعروف بإبن رهوي، وهذا سيد الحفاظ وشيخ المشرق كما ذكر عنه الكبار، وكان ممن يضرب بحفظه المثل إسحاق بن إبراهيم. نعم، حتى الإمام أحمد بن حنبل وهو من هو في الحديث قال: لم نرى مثله. فهذه شهادة غالية من الإمام أحمد أن يقول عن إسحاق بن رهوي: لم نرى مثله. وقال: لم يعبر إلى خراسان مثل إسحاق بن رهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. هذه شهادة ممن؟ من أحمد بن حنبل. ثم قال كلمة جميلة ينبغي على طلاب العلم وعلى العلماء أن يعني يقفوا عندها: وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. لو خالفك أحد في بعض الأقوال والآراء فهذا الخلاف لا يمنع أن تكون له حبيبا وصاحبا، وأن تكون له يعني في بينك وبينه مودة. نعم، لأنه كما يقولون: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فينبغي على طلاب العلم وعلى العلماء إذا اختلفوا فيما بينهم في الاجتهادات ألا يؤدي اختلافهم إلى تنافر وإلى تقاطع وإلى تخاصم، فقد قال: فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. فهو يشهد له أنه ليس هنالك مثله ولم ير مثله على أنه يخالفه. لذلك لما جاء ابن إسحاق بن رهوي اسمه محمد جاء إلى الإمام أحمد يريد أن يأخذ الحديث عن إمام أحمد، فماذا قال له؟ قال له: أما إنك لو لزمت أباك لكانت فائدتك أكبر، فإنك لم تر مثله. لو لزمت أباك لكانت فائدتك أكبر، فإنك لم تر مثله. أحد الرواة اسمه علي بن خشرم يروي عن الشعبي مرة أمام إسحاق بن رهوي يقول عن الشعبي أن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني حبر على كتبت بقلم على صحيفة، ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. قال له إسحاق بن رهوي: وأنت تعجب من هذا؟ قال: نعم. قال: أنا ما سمعت شيئا إلا حفظته، وأنا الآن، يقول إسحاق بن رهوي، كأني أنظر في 70,000 حديث أو في رواية 100,000 حديث في كتبي. ما هذه العقلية العظيمة؟ كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه مستحضر لهذه الأحاديث تماما وهي ماثلة في ذهني، يعني لا يحتاج إلى تحضير. هذا معنى ذلك. كلنا إذا أردنا أن نحدث كل العلماء ينبغي أن يحضروا، هذا لا يحتاج إلى تحضير، لأنه يقول: كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي. الله أكبر. والدليل على هذا دليل عملي، أبو داود الخفاف أحد المحدثين يقول: أملى علينا إسحاق بن رهوي، يعني من حفظه، 11,000 حديث. قال: ثم قرأها، يعني من كتابه، فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. لذلك بناء على هذا شهد لابن رهوي أحد كبار الحفاظ وهو قتيبة بن سعيد معروف هو شيخ البخاري، يقول: حفاظ خراسان أولا إسحاق بن رهوي ثم الدارمي ثم البخاري. يعني تصور، جعل البخاري بعد إسحاق بن رهوي. إذا كان قتيبة بن سعيد قد رتب الحفاظ بهذا الشكل، يمكن الآن أن نعرف مدى عظم حفظ إسحاق ابن راهوي. ما هذا الرجل العظيم؟ يعني هؤلاء الكبار أخواني، هؤلاء رجال الإسلام، هؤلاء الذين نقلوا لنا هذا الدين، نحن نتحدث عنهم وننتشي بفكرهم والله، ونحن نطرب لسماع أحوالهم وتنتعش نفوسنا. ليتنا نجد أمثال هؤلاء في أوقاتنا. يقول: أملى علينا 11,000 حديث ثم قرأها فما نقص حرفا ولا زاد حرفا، كما هي في كتابه تماما. وبالإضافة إلى هذا، كان إماما في التفسير وكان رأسا في الفقه، رحمه الله تعالى، من أئمة الاجتهاد. مات سنة 238 للهجرة، 238 للهجرة، وله 77 سنة. هؤلاء الرجال إخواني ينبغي ذكرهم في المجالس، ينبغي أن يحيى ذكرهم. يعني هل تسمعون بإسحاق ابن راهوي في المجالس؟ من يذكر إسحاق ابن راهوي مثلا؟ أو يذكر معتمر ابن سليمان التيمي كما سيور معنا؟ هؤلاء رجال الإسلام، هؤلاء الذين حفظ الله بهم هذا الدين، لذلك ينبغي أن نكون على معرفة بهم. والآن نحن نقرأ هذه الأحاديث وهي في صحيفة هؤلاء جميعا، في صحيفة البخاري وفي صحيفة إسحاق ابن راهوي. طبعا هنا لما قيل له ابن راهوي، بعضهم قال لأنه ولد في الطريق، يظهر كلمة فارسية أنه ولد في الطريق فقيل راهوي، يعني أبوه اللي ولد في الطريق فقيل له راهوي، فاشتهر إسحاق بأنه إسحاق ابن راهوي. نعم. يروي إسحاق بن راهوي عن معاذ بن هشام، وهو كذلك من كبار العلماء، هو معاذ بن هشام الدستوائي، إمام محدث ثقة بصري من البصرة، مات سنة 200 للهجرة. يحدث معاذ هنا عن أبيه، قال: حدثني أبي. أبوه كما قلت هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أو يقال صاحب الدستوائي. لما سمي الدستوائي؟ لأنه كان يتجر بالثياب التي يؤتى بها من بلدة اسمها دستوى، من أعمال الأهواج في العراق، اسمها دستوى، كان يأتي بالقماش وبالثياب من هناك يتجر بها. فقيل له هشام الدستوائي، ابنه معاذ حدث عنه كثيرا. وكان هذا هشام الدستوائي من أعلم الناس بقتادة. هنا يروي عن من في الإسناد؟ يروي عن قتادة، سنذكر قتادة. يقول شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، يشهد لهشام الدستوائي فيقول: هشام أعلم بحديث قتادة مني، وكان أكثر مجالسة له مني. هذا أنصاف العلماء وإخلاصه، يقول هو أعلم مني. اليوم لو واحد قيل له: مين أعلم، أنت أم فلان؟ فبيقول لك: شو جاب لجاب؟ هون يقول شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، يقول: شعبة أعلم بحديث قتادة مني، وكان أكثر مجالسة له مني. نعم، هذه شهادة عظيمة من شعبة. حتى إن أبو داود الطيالسي صاحب المسند قال عن هشام: أمير المؤمنين في الحديث. وهذه أعلى رتبة من رتب الحفاظ، أمير المؤمنين في الحديث. لذلك يحيى القطان وهو من كبار العلماء ومن كبار أئمة الجرح والتعديل، كان ذكروا عنه قال: إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي أن لا يكون سمعه من غيره، يعني يكتفي به، لأنه هو الثقة وهو الثبت، وهو إذا تكلم بحديث استغنى الناس به عن غيره. هشام الدستوائي رحمه الله تعالى كان بالإضافة إلى هذا التمكن والتثبت في الحفظ، كان شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى. وليس هذا بدعا ولا عجبا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان ورد عن هشام الدستوائي قال كان إذا فقد السراج في البيت يتململ على الفراش يتقلب حتى تأتيه امرأته بالسراج فقالت له لما يحصل معك هذا فيقول لها إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر وكان كثير البكاء كثير البكاء ما هذه القلوب الرقيقة حتى فسدت عينه ما معنى فسدت عينه قال كانت مفتوحة ولكنه لا يكاد يبصر من كثرة البكاء من خشية الله تعالى وكان بالإضافة إلى هذا يقول ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا لما يقول هذا يعني هو يشكك في نيته هل أنا طلبت العلم وعلمته خالصا لوجه الله ليتني أنجو كفافا لا لي ولا علي بهذه الرقة في المشاعر وبهذا السمو في الأحاسيس الإيمانية يتكلم هشام الدستوائي هذا رحمه الله وفاته عام 152 للهجرة شعبة نقل عن هشام الدستوائي هذا القول يعني الذي قال فيه ليتنا ننجو من هذا الحديث لا لنا ولا علينا يقول شعبة إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن ونحن نقول إذا كان هشام وشعبة يقولان هذا فكيف نحن أين نياتنا وأين إخلاصنا وأين صفاء عزائمنا نسأل الله تعالى أن لا يجعل هذا العلم حجة علينا نسأل الله تعالى أن لا يجعل هذا العلم وبالا علينا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يثيبنا عليه إن شاء الله تعالى هشام الدستوائي إذن يروي عن من هو أوثق الناس فيه وهو قتادة قتادة بن دعام السدوسي ذكرت لكم ترجمته فيما مضى وقلت لكم إنه كان أعمى أكمى ما المراد بالأكمى يعني ولد أعمى قتادة بن دعام الأعمى الأكمى يعني ولد أعمى رحمه الله تعالى وكان رأسا في الحديث رأسا في التفسير رأسا في أنساب العرب وفي معرفة العربية وفي معرفة الغريب جمع علوما كثيرة رحمه الله تعالى حتى إن سعيد ابن المسيب وهو من هو سيد التابعين يقول لقتادة بن دعامة بعد أن لازمه 8 أيام طيلة اليوم قال يا أعمى ارتحل عني فقد أنزفتني يعني أخذ جميع ما عنده وقال له ما أظن أن الله خلق مثلك هذه شهادة من سيد سعيد بن المسيب بقتادة يقول ما أظن أن الله خلق مثلك هذا قتادة بن دعامة رحمه الله كان يختم القرآن في كل 7 أيام مرة لكنه باعتبار نحن الآن في رمضان نذكر هذا في رمضان كان يختم في كل 3 أيام مرة لكن في العشر الأخير يختم كل ليلة وكثير من العلماء كانوا ينصرفون في رمضان بالذات إلى الإكثار من قراءة القرآن يعني أكثر من غيره منهم أنس بن مالك منهم الزهري نعم منهم قتادة بن دعامة هذا رحمه الله تعالى وكان قتادة لإجلاله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب ألا يقرأ الحديث إلا على طهارة على وضوء ومن العبارات المعروفة المتداولة وهي عبارته قول الناس الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر هذه عبارة قتادة ابن دعامة السدوسي يصفه أنا قرأت يعني وصفا له لأحد من روى عنه وهو مطر الوراق مطر الوراق يصف قتادة بوصف ما رأيته لأحد ماذا يقول قال كان قتادة عبد العلم عبد
عبد العلم لشدة إكبابه على العلم ولشدة مراجعته، لذلك يقول عنه بقي متعلما إلى أن مات، بقي متعلما إلى أن مات. هذه هي همة طالب العلم التي تبوئه أعلى المناصب وتجعله يؤخذ عنه هذا الدين. مات قتادة بن دعامة سنة 117 أو 118، يعني غير محددة سنة وفاته رحمه الله تعالى. أنا أغتنم الفرصة لأقول لكم أكثروا من قراءة القرآن في شهر رمضان. فقتادة كان يختم في كل 3 أيام ختمة، وفي العشر الأخير كان يختم كل ليلة ختمة رحمه الله تعالى. نتابع. قال أنا قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، يعني كان يركب خلفه على حمار كما سيرد في حديث آخر، وقالوا هذا من يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه أردف رجلا خلفه، ما قال أنا لا يقربني أحد لا يركب معي أحد، لا، الصحابة كانوا يركبوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا من تواضعه وشمائله العظيم عليه الصلاة والسلام. لما كان معاذ راكبا خلفه على الرحل هنا ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه نستفيد فائدة إخواني، أن النبي عليه الصلاة وهو في الطريق عم يعلم الصحابي، يعني ما عم يتكلموا بالأخبار العامة شو صار أبو هريرة وشو صار عمر وكذا، عم يتكلم علم وهو في الطريق عم يعلمه لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث لما ذكر ابن عباس كذلك كان مع النبي مرة قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، هكذا دأب العالم أن وقته كله فيه نفع وفيه خير. حتى لما كان معاذ رديفه وهما يمشيان في الطريق قال له يا معاذ يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك. هذان لفظان كثير من الأئمة قال مثنى لا مفرد له، يعني بحاول أقوله مفرد أنه من اللب لبيك، من اللب يعني الطاعة أو الإجابة، نعم، وثنيت دليل التكرار والكثرة، يعني أنا مقيم على طاعتك إجابة بعد إجابة وإسعادا لأمرك بعد إسعاد، يعني قياما بأمرك. لبيك وسعديك كلمة يراد منها الإقامة على الطاعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ثانية، يا معاذ بن جبل قال لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ بن جبل لبيك وسعديك يا رسول الله. لما قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام؟ ليهيئ معاذ لما سيلقى عليه. وهذا كما قلت لكم مرة وذكرها البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جرير استنصت الناس، يعني ليكونوا مستعدين ومهيئين للسماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الأسلوب يفعله كثيرا، كما قال له مرة إني أحبك إني أحبك، فتحفز معاذ لكي يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يقوله. هنا يقول قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. تأمل هذا الحديث إخواني، إذا قالها صدقا من قلبه، كلمة صدقا من قلبه ليخرج منها من؟ المنافقين، لأن المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنها ليست من قلبه ولكنها من لسانه. لذلك قال العلماء كلمة صدقا من قلبه احتراز لكي لا يدخل في ذلك المنافقون، يدخل المنافقون. هذا أولا. ثانيا قال إلا حرمه الله على النار، ظاهر الحديث حرمه الله على النار يعني لا يدخل النار، لا تمس جلده النار. لكن ورد في الأحاديث الصحيحة ومر بعضها معنا في كتاب الإيمان أن هنالك بعض عصاة المؤمنين يدخلون النار ويخرجون بالشفاعة، وكما مر معنا في كتاب الإيمان يخرجون وقد امتحشوا، يعني احترقوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، مر معنا هذا. فكيف التوفيق بين الأحاديث التي فيها أن عصاة المؤمنين يدخلون النار وبين هذه وبين هذا الحديث الذي فيه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار؟ ما التوفيق بينها؟ هل ثمة تعارض؟ لا، ليس ثمة تعارض. فالعلماء أجابوا على ذلك بأجوبة. الجواب الأول قاله الطيبي أحد العلماء، قال كلمة حرمه الله على النار مرتبطة بقوله صدقا من قلبه، والمراد هنا صدقا يعني استقامة، لأن الصدق يكون كما يكون في القول يكون في الفعل. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بصدقا من قلبه يعني حمل نفسه على الأعمال الصالحة، نعم، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهنا هذه الآية تفيد الذي جاء بالصدق وصدق به، يعني حقق ما قاله حققه بفعله. إذن الجواب الأول أن الذي يحرمه الله على النار هو الذي يكون مستقيما صادقا في إيمانه متحققا بهذا الإيمان، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا إلا حرمه الله على النار يعني إذا قال ذلك تائبا ومات على ذلك، يعني ختم له بهذه الشهادة الصادقة ومع التوبة الكاملة. الجواب الثالث قالوا إنه خرج مخرج الغالب. ما معنى هذا؟ قال لأن الغالب على المؤمن أنه يكون مطيعا الموحد لله، الأصل فيه أنه مطيع وأنه يجتنب المعصية، فقال النبي ذلك على سبيل أن هذا هو الأصل في المؤمن أنه يطيع الله. هنالك قول رابع وهو قول صحيح، قال حرمه الله على النار بمعنى حرم خلوده في النار، وهذا صحيح تماما، وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار كما ذهب إلى ذلك بعض الفرق، قالوا صاحب الكبيرة يخلد في النار. هذا الحديث يرد عليهم ويبين أن صاحب الكبيرة يعذب في النار ثم يخرج منها. فإذا الجواب الرابع أن التحريم على النار هو تحريم خلود، لو دخلها ثم بعد ذلك يخرج منها كما ورد في الأحاديث الأخرى. هنا لسه ما أجى الشاهد في الحديث، لازلنا في شرح الحديث. معاذ بن جبل لما سمع هذه أعجبته، هذه بشارة رائعة وعظيمة، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ هذه بشارة كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام إذن يتكلوا، يعني لو أخبرتهم لمنعهم هذا من العمل أو منع بعضهم من العمل. إذن أرأيتم أن بعض الناس قد يذكر له حديث فلا يفهم المراد منه ولا يعلم أن هذا الحديث مرتبط به أحاديث أخرى، فيجب أن تجمع الصورة بكمالها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمح لمعاذ، لم يأذن له أن يبشر الناس بذلك، لأنهم قد لا يفهمونها على الوجه الذي ينبغي، وقد يمنعهم ذلك من العمل. يقول لك ما دام في الأخير الله حرمه على النار فلتفعل ما تشاء وانتهت القضية. إذا لما النبي خص معاذا بهذا؟ لأنه يفهم المراد. فالنبي خص معاذا بهذا، ولما طلب معاذ أن يبلغ بها عموم الناس ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يأذن له. لكن الكلمة التالية يقول: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ما معنى تأثما؟ أولا خشية الوقوع في الإثم الحاصل من كتمان العلم. لما عند الموت معاذ قالها، خاف أنه عنده معلومة ولم يذكرها. طيب قد يقول قائل: ما دام النبي عليه الصلاة والسلام نهى فلما أخبر بها؟ الجواب على ذلك أنه فهم معاذ أن النهي للمصلحة، فهو ينهي تنزيه وليس نهي تحريم، ولو كان نهي تحريم لما أخبر بها معاذ، وإنما كانت المصلحة تقتضي ذلك. هذا يدلنا على شيء آخر إخواني. ما هو؟ يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم من علم يلزم المسلمين قالوه وبثوه. يعني قد يقول قائل: لعل أحاديث ما وصلتنا عن النبي عليه السلام، ماتوا الصحابة بدون ما يذكروها. هذا الحديث يرد على هذا. فسيدنا معاذ عند واده هذا الحديث بقي في قلبه إلى ساعة الموت، في ساعة الموت أخبر بها تأثما، لئلا يكون ممن كتم العلم، لأن نهي النبي كان نهي تنزيه وليس نهي تحريم. نعم، فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه. من الفوائد التي تستفاد من الحديث بالإضافة إلى ما ذكرته لكم، قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أردف معاذ على الدابة. وفيه بيان منزلة معاذ بن جبل في الفهم، لأن النبي أخبره بذلك، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ أن لا يدرك ما المراد بهذا الحديث. إذن بيان منزلة معاذ بن جبل في الفهم والعلم. ثلاثة، قال جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، أنه بلغ ولا ما بلغ، المصلحة أقول أم لا أقول، فاسأل واستفسر. نعم، فحينئذ تصل إلى اليقين. واستئذان الطالب في إشاعة ما يعلمه وحده، يقول لمدرسه أو أنه أبث هذا أم لا، فهو يستأذن في هذا. من الفوائد التي ذكرتها أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار كما يدل عليه الحديث. هنالك هذه القضية فيها موافقة لسيدنا عمر عجيبة، هي رواها الإمام مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: بشر بالجنة من يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها. أمره أن يبشر بالجنة من يقول لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله، موقنا بها. خرج أبو هريرة فلقيه سيدنا عمر، قال: إلى أين؟ قال: أريد أن أبشر، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبشر بالجنة من يقول لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه. قال: ارجع. فرده سيدنا عمر، رده رجع عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فخليهم. فوافق سيدنا محمد، وافق عمر بن الخطاب في هذه المسألة. عمر، يعني معنى ذلك عمر كان يتحرك على الإسلام، متحرك على المسلمين، هو صاحب القضية. وهكذا أخي المسلم، كل مسلم هو صاحب الإسلام، هو يحمل قضية الإسلام ويحمل هم الإسلام في قلبه. ما قال والله يعني ما دام النبي عليه السلام أمر أنه يبلغهم، هو عنده اقتراح وأراد أن يبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، خشي من هذا الخلل، قال إني أخشى أن يتكل الناس عليها، خليهم يعملوا. قال فخليهم.
لذلك يقول الحافظ ابن حجر رضي الله عنه، يقول لعل قصة معاذ حدثت بعد قصة أبي هريرة مع سيدنا عمر، لأن النبي عليه السلام طبعا لم يقلها على عموم الناس، وإنما قالها لمن؟ لمعاذ وحده، وكان يركب معه على الرحل. فمعاذ فرح بهذه البشارة، قال أبشر بها؟ قال لا. إذن يتكلوا. فهذا من موافقات سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نتابع في نفس الباب، يقول البخاري حدثنا مسدد، مرت معنا ترجمته، هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، متوفى 228 للهجرة. قال حدثنا معتمر، هو معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي من كبار العلماء، متوفى 187 للهجرة. معتمر يروي عن أبيه، أبوه من؟ سليمان ابن طرخان التيمي. طبعا نسب التيمي، هو ليس من قبيلة التيم، ولكن نزل فيهم، نزل هو وابنه فيهم، فقيل له التيمي. سليمان ابن طرخان التيمي هذا صار إلى مرتبة شيخ الإسلام، يقال له شيخ الإسلام. كان من بالإضافة إلى كثرة حديثه، كان من العباد المجتهدين في العبادة. هذه سيرة هؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم. يقول عنه ابنه معتمر، هو ملازم لأبي، يقول مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الفجر بوضوء العشاء، 40 عاما. فليس عجيبا أن يكون عندهم هذا الصفاء وهذا الألق في عقولهم وأذهانهم لهذه العبادة العظيمة التي كانوا عليها رحمه الله تعالى 40 عاما. لذلك يقول معاذ بن معاذ العنبري أحد الرواة، انظروا إلى هذه الصورة التي يصورها معاذ لعبادة سليمان التيمي، يقول ما كنت أشبه عبادة سليمان التيمي إلا بعبادة الشاب أول ما يدخل في العبادة والشدة والاجتهاد في العبادة. الشاب خاصة أول ما يدخل في العبادة كيف يكون اجتهاده فيها؟ اجتهاد عظيم. لكن بعضهم يبقى على ذلك، وبعضهم تفتر عزيمته وتبرد همته. قال كان سليمان ابن طرخان التيمي هذه عبادته، كأنه الآن داخل في العبادة بمنتهى الاجتهاد والجد فيها رحمه الله تعالى. لذلك يقول ما كانت تمر ساعة إلا ويتصدق بشيء، أي شيء كان لا تمر ساعة عليه إلا ويتصدق بشيء، فإن لم يجد ما يتصدق صلى ركعتين. هذا سليمان التيمي، لا أريد أن أطيل في ذكره، لكن هذا من الشخصيات التي ينبغي أن نقرأ سيرتها وترجمتها، لأنها من التراجم الرائعة التي تنعش القلب. مع ما كان عليه من عبادة 40 عاما يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الفجر بوضوء العشاء، جاء رجل وقال له أنت ومن مثلك، أنت ومن مثلك. فقال له لا تقول هكذا، فإني لا أدري ما أجده من ربي يوم القيامة، لا أدري ما أجده من ربي، لقد سمعت الله تعالى يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم كان يخشى على نفسه مع شدة عبادته، قال لا أدري ما يبدو لي من ربي، سمعت الله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولما حضرته الوفاة قال لابنه معتمر، قال يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا حسن الظن به. يعني مع كل العبادة
يريد من ابنه يحدث بالرخص انه الله غفور رحيم ويعفو عن السيئات والى اخره. قال لعلي القى الله وانا حسن الظن به رحمهم الله تعالى. اللهم اجعلنا مثله وارزقنا هذا الخشوع وهذه العبادة يا رب العالمين. نعم توفي سليمان بن طرخان سنة 143 للهجرة. ابنه توفي 187 للهجرة، يعني بيناتهم 44 سنة. توفي 143 للهجرة. هؤلاء الأعلام الذين ينبغي أن نزين بهم مجالسنا دائما أيها الإخوة. يقول سليمان: سمعت أنسا قال ابن مالك: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. هذا ما يسمى في علم المصطلح مرسل صحابي. ما المراد بمرسل الصحابي؟ الذي لم يسمعه الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما سمعه من غيره. هذا الحديث بالذات ما سمعه أنس، قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال له: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. ما الفرق بين حديثين إخواني؟ هذا والذي قبله، تأملوا فيهما.
الحديث الأول أنا يجلب التحديد كوني بعدين ذكر لي.
لا لا، بين هذا الحديث وحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، يعني لا يدخل النار أبدا. وذكرنا أوجه الجمع. أما الثاني: إلا دخل الجنة، هذا ليس فيه إشكال، يعني إلا دخل الجنة مآلا ولو عذب قبلها بما فعلت يداه. لذلك قالوا هذا الحديث ليس فيه من الإشكال ما قد يتوهم، وما في إشكال بس كله توهمات، عرفنا؟ ليس فيه من الإشكال ما يتوهم كما في الحديث الذي قبله، الذي قبله حرمه الله على النار. لذلك قالوا يعني حرم خلوده في النار كما ذكرت لكم. أما هذه: إلا أدخله الله الجنة، يعني عاجلا أو آجلا، يعني كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما معنى هذا؟ يعني لا يدخلها ابتداء، لا يدخلها ابتداء يعني على الفور، وإنما يدخل النار ليطهر من هذا الخبث حتى إذا صار في مرحلة طبتم ثم يقال: فادخلوها خالدين. سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. لأن الكبر من الأشياء الخبيثة، والجنة ليس فيها خبيث، فيطهر في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ليس فيه يعني أي إشكال، يعني عاجلا أو آجلا أو مآلا بعد أن يعذب بما فعلت يداه. طبعا الحديث تتمته كالذي سبق. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. نعم، سؤال، هذا السؤال يجب أن نطرح دائما. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني ولو ما آمن بالرسول. شو الجواب على ذلك؟ هذا النص: من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، معناته ما في حاجة للإيمان بالرسول. لا، يعني لا يشرك به مع الإتيان بجميع أركان الإيمان، فهذا مفهوم، فلا بد من إثبات الرسالة، وهذا معروف من الآيات الأخرى الكثيرة ومن الأحاديث الكثيرة. لذلك لا يصح أن ينتزع المرء نصا واحدا من بين النصوص التي تتعلق به ويعزلها عنها ويقرر عليها حكما لذلك هذا دائما ننبه عليه. يعني كما قال ما قال حافظ يعني هذا كما لو قلنا من توضأ صحت صلاته، يعني مع وجود بقية الشروط. من توضأ صحت صلاته، يعني مع ستر العورة والخلو من النجاسات واستقبال القبلة إلى آخره. ليس الوضوء وحده هو الذي تصح به الصلاة. فإذا هنا من لقي الله لا يشرك به مع تحقق بقية أركان الإيمان، لكن هنا المراد أنه مات موحدا لله تعالى، كما قال في الحديث الذي قبله: صدقا من قلبه أدخله الله الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم حرمنا على النار، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا ضعفاء فقو في ضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام العظيم منتهى رضانا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلة فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العرش العظيم. أعنا على صيام رمضان وعلى قيام رمضان. اللهم وتقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. أعنا في رمضان على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. واجعل ما نتعلمه علما نافعا، اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.